وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام متصلا حول العاديات وكيفية دخولها في الابتداع في دين الله عز وجل. يقول: وأما المفسدة المآلية، وقفتم عليها؟ وأما المفسدة المآلية اللي هي وجود المنكرات وسكوت العلماء عليها، ها وصلتم إليها؟ أبدأ تفهموا. وأما المفسدة المآلية فهي على فرض أن يكون الناس عالمين بحكم المخالفة وأنها مخالفة، قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها، أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة ذائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة، لأن المخالفة إذا فشى في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات. وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا، فكل من يراهم من العامة صيارفة وتدارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز، كذلك المعصية. وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن، ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا. ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا، واضحة ولا تشرح؟ يعني أنا عندي ذهب كسر، كسر بلغة الصناعية يعني قديم، وذهبت لأشتري به ذهبا جديدا، أو عندي ذهب خام واخد بالك وأريد أن أشتري به ذهبا جديدا، فالنص الشرعي الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء، ولا عبرة بالصياغة، ولا عبرة بالإيه؟ بالصياغة. فإن اشتريت ودفعت أكثر من زينة ما عندي نظير الصياغة فهذا هو من الربا المحرم ويسمى ربا الفضل. وهذا الأمر إن كان الإجماع غير منعقد على حرمته، ولكن الأدلة الشرعية تدل على حرمته. لذلك لما ذهب رجل إلى عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر إني أصيغ الذهب، أصيغ الذهب يعني أشكله وأصنعه وأدقه وأحليه إلى غير ذلك، وأبيعه بالذهب وأفضل لصنعتي، يعني أزود إيه لصنعتي. فقال له عبد الله بن عمر: الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء. فقال له الرجل: يا ابن عمر هذه صنعتي وليس لي غيرها. فقال: الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء. فألح الرجل فركب ابن عمر ناقته وقال: عهد نبينا إلينا الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بهاء، وعهدنا إليكم الذهب بالذهب يدا بيد هاء وهاء. طب والعمل؟ طب وصنعتها خدها منين؟ والله يبقى بع الذهب بشيء آخر ثم اشتري بالشيء الآخر الذهب، كما أمر ذلك، كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح، وحديثه عند مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد في بيته تمرا برني، وهو تمر من أنواع التمور الجيدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين يا بلال؟ قال: يا رسول الله بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه يا بلال عين الربا، أوه يا بلال عين الربا، بيع تمرنا بشيء آخر ثم اشتري هذا التمر. لابد أن نتقيد بالنصوص وأن نخرج عن النص قيد أنملة. طيب يقول: ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبعون على ذلك، أي يستفضلون قيمة الصياغة أو إجارتها ويعتقدون أن ذلك جائز لهم. ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء، حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن، وأولى أن يتركوا المباحات ألا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع. وقد مر بيان هذا في بابي البيان من كتاب الموافقات. فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان لا يقصر في السفر، فيقال له أليس قد قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بلى ولكني إمام الناس. فينظر إلي الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون هكذا فرضت الصلاة. أمليت عليكم شيء في اللقاء الماضي؟ ما أمليت عليكم شيئا؟ طب اكتب عندك. وما فعله عثمان وهو بمن من قص من جمع الصلاة أو من إتمام الصلاة، وما فعله عثمان بمن من إتمام الصلاة أنكر عليه الصحابة، ومنهم ابن مسعود. ومع ذلك صلى خلفهم الظهر والعصر أربعا. ومع ذلك صلى خلفهم، من اللي صلى خلفهم؟ أربعا. فقيل له تنكر عليه وتصلي خلفهم؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. وقد اعتذر لعثمان عما فعله باعتذارات أودهها، وقد اعتذر لعثمان عما فعله باعتذارات أودهها أنه تأهل بمنن أي تزوج. وقد اعتذر لعثمان باعتذارات أودهها أنه تأهل بمنن، تأهل يعني إيه؟ تزوج. فمن أجل هذا أتم. لذلك فعلة عثمان يا أخوانا أولا صحيحة، وأنكر عليه عبد الله بن مسعود، ولكن الصحابة وعلى رسوله صلوا خلفه. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها العلماء على أن القصر في السفر ليس بواجب. خدوا بالكم من دي كويس، ليس بواجب، لأن لو أن القصر واجب لكان ما فعله عثمان مخالف، وحاشا للصحابة أن يسكتوا على المخالفة. ولكن هذا مستحب أو خلاف الأولى. واضح يا أخوانا؟ قال الطرطوشي تأملوا رحمكم الله، فإن في القصر قولين لأهل الإسلام، منهم من يقول فريضة، ومن أتم فإنه يأثم ويعيد أبدا. وهذا طبعا كلام ابن حزم. ابن حزم في قصر الصلاة يقول أنها واجبة، ومن أتم الصلاة الرباعية في السفر فصلاته باطلة وعليه الإعادة. ومنهم من يقول سنة، يعيد من أتم في الوقت ثم اقتحم عثمان ترك الفرض أو السنة لما خاف من سوء العاقبة وأن يعتقد الناس أن الفرض ركعتان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يضحون، يعني أنهم لا يلتزمون ذلك. قال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وكان لا يضحي مخافة أن يرى أنها واجبة. وقال بلال لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك. وعن ابن عباس رضي الله عنه كان يشتري لحما بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة من سألك فقل هذه أضحية ابن عباس. وقال أبو مسعود إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران أنها واجبة. وقال طاووس ما رأيت بيتا أكثر لحما وخبزا وعلما من بيت ابن عباس، يذبح وينحر كل يوم ثم لا يذبح يوم العيد، وإنما كان يفعل ذلك لئلا يظن الناس أنها واجبة، وكان إماما يقتدى به، وكان إماما يقتدى به. وهذا كله يا أخوان يعني مستنبط من قول عائشة، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وفعله أحب إليه من تركه خشية أن يفرض على الناس. حاضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وفعله أحب إليه من تركه خشية أن يفرض على الناس. وأفهام الناس متفاوتة، واخد بالك؟ لذلك مثلا ممكن تكون أنت رجل ذو هيئة ومكانة مرموقة عند الناس، فجلست في مجلس عامة فيه عامة الناس، فقدم لك مشروب وليكن مثلا مثل هذا المشروب أو أي مشروب آخر، وأنت ما اعتدت أن تشربه، فقدم لك فقلت لا أشربه. هنا أرقب من حولك فلعلهم لا يفقهون ما تفهم ويخرجون ويقول إن هذا المشروب حرام، لما فلان قدم له ولم يشربه؟ فلابد أن نراعي فهوم الناس وعقولهم، وإذا صدر منك تصرف فيه لبس الشرع أوجب عليك أن تزيل هذا اللبس عن الناس. نعم. يعني الأمر عنده الأضحية سيان، يضحي بكبس أو ديك، يعني ضحى كأنه لم يضحي. لا، ديك لا يجوز الضحية، الأضحية من النعم، قصدي من من النعم، نعم، اللي هي الغنم والمعز والبقر والجاموس والإبل. نعم. هل يجوز إيه؟ أي نعم، بعد انتهاء المناسك. يعني إنسان أحرم بحج أو عمرة، متى يتحلل في العمرة؟ بعد الطواف والسعي، صح؟ وكذلك إذا كان محرم بحج متى يتحلل من الإحرام؟ بعد الطواف، يعني بعد يأتي من عرفات إلى مزدلفة، وفي اليوم الثاني اللي هو يوم العيد، أعمال يوم العيد اللي هي النحر والحلق والرمي والطواف، واخد بالك؟ رمى ونحر هذا يعتبر تحلل أصغر، يعني إيه؟ ينزع الإحرام ويلبس المخيط، إذا طاف بالبيت حل له ما كان محرما عليه، فله أن يأتي أهله إن كانت معه، وله أن يتزوج، وله أن يطلق. معي؟ طيب من ذي إمتى؟ طيب لا، ده هذا بعد الحج، لا هذا يوم 11 و12 و13 معي آخر فضل، لأن مناسك الحج بتبدأ من يوم عرفة، يوم التروية هذا من السنن، يبقى يوم عرفة، يوم عرفة بعد ذلك هو اليوم التاسع، يبدأ اليوم العاشر اللي هو يوم العيد أعماله معروفة، بعد ذلك أيام من التشريق الثلاثة أو السنتين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، اللي هي 11 و12 و13. عثمان فعل في هذه الأيام الثلاثة، ما كانش فيه إحرام، فله أن يتزوج وله أن يطلق. واضحة؟ واضحة يا مشايخ؟ يقول: وقال الطرطوش: والقول في هذا كالذي قبله، وإن لأهل الإسلام قولين في الأضحية، أحدهما سنة والثاني واجبة. ثم اقتحم الصحابة ترك السنة حذرا من أن يضع الأمر أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدونها فريضة. وقال مالك في الموطأ في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومه. قال: ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منهم لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يفعلون ذلك. فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحديث كما توهم بعضهم، بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه لكنه لم يرى العمل عليه وإن كان مستحبا في الأصل، لألا يكون ذريعة لما قال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الأضحية وعثمان في الإتمام في الصفر، مع أن الحديث في الصحيح حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام العام، ولكن لم يفعله الناس خشية أن يظن الجهال أن هذا من رمضان، فلابد أن يميزوا، وهذا لكل مقام مقال. معايا يا أخوانا؟ وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب كأنه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد وقال: لست آمن أن يطول الزمان، فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. شفتوا الفقه؟ واضح يا أخوانا؟ زي بالضبط ما كان ما صنع في مصرنا هنا من الأشياء العجيبة بعد الأذان كانوا يأتون بصوت رجل يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصدق آتي سيدنا محمد، يبتدع في دين الله. فأصبح عند عامة الناس هي من الأذان، وخبلة، ولكنها بفضل الله ألغيت من فترات قصيرة. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. شوف فقه هنا يقول: وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل، فذكر أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب كأنه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصى في صحن المسجد. ليه؟ قال: لست آمن أن يطول الزمن فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة. يبقى هو وضع فيه الحصى بحيث اللي بيمسح بيمسح من الحصى موجود. شفتوا يا أخواننا الفقه والذكاء، وشفتوا كيف تتطرق وتتسلل البدعة إلى العمل المشروع، وهذا في مباح فكيف به في المكروه أو الممنوع. ولقد بلغني في هذا الزمان، للإمام الشاطبي بيتكلم عن بعض من هو حديث عهد بالإسلام، أنه قال في الخمر إنها ليست بحرام ولا عيب فيها، وإنما العيب أن يفعل بها ما لا يصلح كالقتل وشبهه. وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام لكان كفرا. يعني هو الرجل بيقول إيه إن الخمر مش فيها حاجة، بس المشكلة فين؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. طب لو شربنا الخمر وإحنا محترمين وبنسلم على بعضنا وفي غاية الألفة والمحبة يبقى مش فيها حاجة؟ كما قال بعض الناس في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله أبو داود بسند صحيح: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال لك الأشياء دي حرام إذا كانت مجتمعة، أما لو كل واحدة منفردة ما فيش فحك. قال: طب والحرى الزنا؟ لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هو يريد يعني إيه؟ ألا يتكلم في حرمة الغناء، لأنه لو تكلم في حرمة الغناء سيوصف بكل نقيصة عند أهل البدع. فقال له خلاص خلي الأربعة مع بعضهم، مع أن الإجماع منعقد على أن الغناء محرم منفردا كان أو مجتمعا مع شيء. وكذلك قول من قال، ودي من الأشياء العجيبة يا أخوانا، قول من قال فيما رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه فيما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: كنا صحابي تكلم، يبقى له حكم الرفض، كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. فقال قائلهم جزاك الله خير، فقال قائلهم كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة، فقال قائلهم: إن جلس لأخذ العزاء مع صناعة الطعام هو من النياحة، أما إذا انفرض كل واحد عن الآخر ليس من النياحة. فهذا من الخطأ البين، هذا من الخطأ البين، مجرد الجلوس لأخذ العزاء من النياحة، ومجرد صناعة الطعام من أهل الميت لمن يأتيهم من النياحة. دي أمور يا أخوانا ثوابت دل على ذلك السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع للكتاب. طبعا هنا يقول إيه: وهذا الاعتقاد لو كان ممن نشأ في الإسلام لكان كفرا. نعم، لأنه إنكار لما علم من دين الأمة ضرورة، وسبب ذلك ترك الإنكار من الولاة على شاربها والتخلية بينهم وبين اقتنائها وشهرة تجارة أهل الذمة فيها وأشباه ذلك. لذلك دايما لو انت امعنت النظر في كل هذه المفاسد ترجع الى اصل واحد، وهو عدم الاحتساب من اهل العلم على الغصاة وعلى المبتدعة. عدم الاحتساب وعدم الانكار يؤدي الى كل ذلك. ولا معنى للبدعة الا ان يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس بمشروع، وهذا المآل متوقع او واقع. فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم برمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة بها كما هي إلى تمام الستة أيام، وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر منه في الباب الأول. وجميع هذا منوط اسمه بمن ترك الإنكار من العلماء وغيرهم أو من يعمل ببعضها بمرأة من الناس أو في جوامعهم، فإنهم الأصل في انتشاء هذه الاعتقادات في المعاصي وغيرها. وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه. احفظوا الكلام ده يا أخوانا، فهو كلام من خبير عالم في هذا الباب لا يبارع. أحدها وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع. الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة، أن يعملها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. الثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. الرابع من باب الذرائع، وهو أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى، يعني مع طول العهد، زي ما عمل الخليفة هنا قال لك إيه، أنا هفرش الصحن بالحصباء وخبلك حتى لا ينشئ الصغار على أنه مسح اليد بالسجود، مسح الجبهة بعد السجود من السنة. وهذا والله يا أخواننا رأيناه من بعض الناس، كلما انتهى من صلاته يضع يده على جبهته. طيب جبتها منين؟ قال لك من السنة. طيب فين الدليل؟ ده كان يمسحون الحصى عن جبهه إذا التصق بجبههم عند السجود، فلابد أن نفرق بين هذا وذاك. إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدع عليها بالطواطئ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول هو الحقيق باسم البدعة، فإنها تؤخذ عنه بالنص عليه. ويليه القسم الثاني، فإن العمل يشبه التنصيص بالقول بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول، غير أنه لا يتنزل هاهنا في كل وجه منزلته، بدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك، وقال الخليل بن أحمد وغيره اعمل بعلم ولا تنظر إلى عمل ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. ودي مسألة مهمة، اللي هي مسألة النظر إلى الشخص والاقتداء بفعله دون النظر إلى الدليل، دون النظر إلى الدليل. ولا يشكل هذا فيما ورد عن كثير من السلف، كانوا يأمرون الطلبة أن يذهبوا إلى الإمام أحمد ويتعلمون من دله ومن أفعاله. فهذا الإمام أحمد، علشان كده الأصل الجامع لهذا لا يستدل بأفعال أحد على شرع الله، ولكن شرع الله يستدل به على الجميع. فممكن إنسان يعني تتوسم فيه الخير وحسن السمت وحسن الدل إلى غيره ويفعل فعلة أنت اقتديت به مع أنها غير مشروعة، فأصبح لكي نخرج من هذا ينبغي إذا أردت أن تستدل بفعل شيخ أو عالم سله وخبلك، يعني وجدته مثلا في هيئة الصلاة أو في هيئة الحج أو في أي عبادة وخبلك يصنع أشياء ويصر عليه، اسأله وخبلك، رأيتك كلما ركعت فعلت كذا وكلما سلمت فعلت كذا، فهل من دليل على ذلك؟ هنا بقى هنا الإمام الشاطبي بيقول إيه، ولا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدقك أو يصدقك. هنا يا أخوانا هذه الجزئية تخضع تحت معلم في معالم التربية، وهو الأمانة في الكلمة. الأمانة في الكلمة بمعنى ينبغي على المتكلم في شرع الله أن يكون أمينا في كل ما يخرج من لسانه من قول، حتى وإن عجز أن يطبق ما يقول. الأمانة في التبليغ، ودي عاوزين نتعلمها أنا وأنت. يعني مثلا أنت في بيتك خلاص إمكانيتك كده ونظرت للمصلحة والمفسدة، وما استطعت أن تحمل زوجك على أن تستر بدنها عند الخروج، ما استطعت، واخد بالك؟ ويا ليتها تكشف الوجه فقط، بل تكشف شيئا من الشعر والنحر. وإن استشرت بعض أهل العلم فأشاروا عليه، قالوا أمسكها فإن في طلاقها مفسدة عظيمة نظرا لما لك منها من الأولاد إلى غير ذلك. فجه واحد سألك قال لك يا مولانا الشيخ أنت تصعد على المنبر فتهزه هزا، ما قولكم في ستر المرأة لبدنها ولوجهها؟ هنا أمانة الكلمة، أمانة الكلمة، وإياك ثم إياك أن تكذب أو تدلس حتى لا يساء بك. لا والله، قلوب العباد بيد الله. قل والله يا أخي الفاضل الجواب أن ستر المرأة لبدنها واجب، أما عن زوجتي ادعي لها أن ربنا يهديها، مش قادر عليها يا ابني، خلاص واخد بالك أنت زي إيه الإشكالية؟ لحظة يا شيخ محمد، واخد بالك أنت زي إيه الإشكال يعني؟ خلاص ذنب. وهل إذا أذنبت المرأة أي ذنب تطلق؟ من قال هذا؟ ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فقال لا أصبر عنها، قال أمسكها. وخبلك هنا في أصل عند علماء أهل السنة وهو يخضع لتعظيم النصوص، قاله علي بن أبي طالب إذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فظن الذي هو أهناهم وأفقاهم، نظن بالحديث أهناء المعنى الحسن وأفقاه الفقه السديد. أي إنسان يقول أن هذه المرأة لا تلد يد، لا ترد يد لامس وسيدنا النبي قال له أمسكها، هذا يضرب بالنعل، لأن معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن يمسكها وهي تفعل الفاحشة، ما قال بذلك أحد قط أبدا. ولكن لا ترد يد لامس قولين لأهلنا، القول الأول أنها مبذرة مهملة في معاشه، أي واحد جاي عاوز حاجة تقول له خد، عاوز قط النوم شيلها وروح مع السلام، تلاقى خدها وروح. لا ترد يد لامس أي لا ترد يد من يطلب شيئا من المتاع، وهذا القول مرجوح. القول الثاني لا ترد يد لامس أنها امرأة برزة ليس عندها حياء في الكلام مع الرجال، وهذا القول المعتمد، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى هنا الرجل خلاص اعترف بهذا الخطأ وقال لك والله يا اخي الفضل الحكم الشرعي كيت وكيت وكيت، اما زوجتي لا استطيع، اما انه يدلس ويداهن حتى يبرهن له انه رجل على الجدة، عمر الدين ما كان كده. الأمانة في الكلمة احفظوها جيدا، الأمانة في الكلمة. أنت مقصر في حاجة معينة، واحد الشيخ طب الله مولانا الشيخ يعني احنا خدنا في علم الأصول إن لا يجوز حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم والسبب، وحديث من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة وما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. أنت مطول ثوبك ليه؟ الحذنقة الفقهية ما فيش داعي منها، يا ابن والله أنا ضعيف في هذه المسألة، خلاص إيه الإشكال يا رحمة الله واسع، لأن فرقك بأن يعترف الإنسان بعجزه وبين أن يدلس الإنسان في الحكم الشرعي، لا يعترف أنا غلطان خلاص، وهذا بارك أخواننا، فيعترف الإنسان بالخطأ أهون بكثير من أن يكذب على شرع الله أو في شرع الله عز وجل. يبقى نعود أنفسنا ونتربى على الأمانة في الكلمة. لذلك في حديث الساحر والغلام لما علم جليس الغلام بأن جليس الملك بأن الغلام يبرأ الأكمة والأشياء هذه، ذهب إليه وقال له أعطيك ما تطلب على أن ترد علي بصري، فقال إن الذي يرد البصر هو الله. أي هي دي الأمانة في الكلمة، هي دي الأمانة في الكلمة، فإن آمنت بالله انظر دعوت الله لك فرد عليك بصرك. الأمانة في الكلمة نتعود عليها، وإن ترتب على ذلك أن الناس يسيئون بنا الظن، أنا ببلغ دين الله يا أخي هو ده الدين، طب وبعد يا أخي أنا رجل مثلا مش منضبط بس الحكم الشرعي، العمل في المؤسسات الربويه حرام. طب انت مسك مدير مؤسسه يا اخي انا غلطان. اما التدليس والمداهنه والكذب والغش هذا من يفعله شانه شان بني اسرائيل. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر. الامانه في الكلمه معلم عظيم من معالم التربيه. نكمل كلامنا. ايش محمد شو الحاجه قول
صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعلم حمار بين يدي المصلي من الذنب حديث ورمش الحديث ده رافين كده رايح قدامنا.
انا مش قدامكم تصلوا. انفعلت هذا انقطعت امام المصلي فانا مخطئ، ولكن هذا انا اراعي حق المرعاه، ولكن لعله صدر مني عن غير عمد فاستغفر الله من ذلك.
اصطفينا وتخرج سيدنا وكل الاماكن مسكوت.
طيب من رجعت ورا اروح فين؟ ما انا تاخرت لكثره الذنوب فلم ادرك الصف الاول.
الاعلام اللي في الحرم جالس صحيح؟
هم صلوا ولا ما صلوش؟ يعني ما انا عديت كنت صليت ولا لسه ما صلتوش؟
لا احنا واقفين لسه بنصلي.
ما صلتوش لسه؟ طب يبقى فيش ولا الامام كبر؟
كبر وكلهم كبرين.
يجوز ان امشي بين الصفوف في الجماعه. هذا جائز. حتى لو انا راكب حمار. واخد بالك انت؟
والحمار من الثلاثه اللي قطعوا الصلاه.
بس هنا بقى انا مريت بين المأمومين ولم امر من امام الامام. فرق بين الامام وبين المأمومين. معايا شيخ محمد؟ حتى لو امرأة مرت بين الصفوف لا تبطل الصلاة. أما الإمام خلاص يعوض ربنا. ماشي يا مشايخ كده. ها نكمل كلامنا. طيب ويليه القسم الثالث فإن ترك الإنكار مع أن ردبة المنكر ردبة من يعد ذلك منه إقرارا يقتضي أن الفعل غير منكر ولكن لا يتنزل منزلة ما قبله لأن الصوارف القدرة كثيرة فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. خد بالك فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل. ترك الإنكار الرجل ترك المنكر لعذر والأعذار كثيرة ولكن قال فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. ويليه القسم الرابع لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالفرض فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في ربة الواقعة أصلا فلذلك كانت من باب الذرائع فهي إذا لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج إلا أنها لازمة لزوما عاديا ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث والله عز وجل أعلم. الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. وهذا الفصل سيحتاج منا إلى تؤدة غير عادية لأن البدعة خاصة في العاديات بتشكل على الرجل مع المصلحة المرسلة والاستحسان. ومن أجل هذا لم نتمكن من فهم المصلحة المرسلة إلا بفهم العلة إلا بفهم العلة. واخد بالك لأن العلة أصل معرفتها هو الأصل في معرفة القياس وأنواع العلل من ناحية مناسبتها للحكم يترتب على معرفته معرفة المصلحة المرسلة والاستحسان. فسنقرأ وإن اتسع الوقت أن نتكلم عن العلة فلا بأس بذلك إن شاء الله. طيب هذا الباب يضطر إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر صور المصالح المرسلة بدعا ونسبوها إلى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة فقالوا إن منها ما هو واجب ومندوب، وعدوا من الواجب كتب المصحف وغيره، ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. وطبعا الكلام ده سبق في المجلد الأول لما تكلم بعض الناس وقالوا إن البدع تنقسم إلى 5 أقسام كالأحكام التكليفية، وجه الإمام الشاطبي رد على من قسم هذه التقسيمة وأجاد وأفاد وقال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجامع الشامل، كل بدعة ضلالة، كل تفيد العموم بمادتها، وبدعة نكرة تفيد العموم والشمول، ما فيش عندنا بدعة حسنة. أما ما قاله عمر فباعتبار ما مضى. طيب، وأيضا فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ولا كونه مناسبا، بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وهذا بعينه موجود في البدع المستحسنة، فإنها رجع إلى أمور في الدين مصلحية في زعم واضعيها في الشرع على الخصوص. ولازم نجيب أجندة الأصول ونملي عليهم. طيب، خليكم معايا كده، سأتكلم تمهيدا لمبحث العلل والمناسب المؤثر والمناسب غير المؤثر. لا، همل عليكم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله، ولكن هنا بعض المعلومات حاضرة في ذهني سأسمعكم إياها تمهيدا لما يأتي، لأن مبحث العلة من أصعب مباحث علم أصول الفقه، بل هناك بعض أهل العلم صنعوا الدراسات بمقاييس اليوم الماجستير والدكتوراه في العلة فقط بمفردها. العلة يا أخوانا لكي نستوعبها حق الاستيعاب نقول بالنظر إلى ما شرعه ربنا عز وجل من أحكام، نجد أن الله عز وجل ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد في العاجل وفي الأجل، وأن هذه المصلحة هي الباعث على التشريع وهي الغاية من التشريع. معي؟ طيب، تاني إخوانا، أنا عيني على كل واحد فركزوا. العلماء باستقراء أحكام الشريعة، باستقراء تحريم الزنا ووجوب الزكاة ووجوب صلة الرحم وحرمة الربا، العلماء باستقراء الأحكام دي وجدوا أن الله عز وجل ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد في العاجل وفي الآجل، وهذه المصلحة هي الغاية من التشريع وهي الباعث على التشريع. وضحت كده؟ هي الغاية من التشريع، يبقى الغاية من التشريع المصلحة، والباعث على التشريع هي المصلحة. وباستقراء أيضا وجدوا أن هذه المصلحة لا تخرج عن 3 أشياء: جلب مصلحة، جلب منفعة، دفع مضر، رفع حرج. معايا يا محمد؟ جلب إيه؟ مصلحة، ها، دفع مضر، رفع إيه؟ رفع حرج. يبقى أي تشريع دي حكمته، ممكن الحكم الثلاثة تجتمع في تشريع واحد، وممكن يكون في التشريع الواحد حكمة واحدة اللي هي إيه؟ الحكم الثلاثة اللي هي إيه؟ ها؟ لا، بالترتيب. فضلش محمد،
قلب مصلحة،
أيوة،
مضرة،
ورفع حرج. دي اسمها يا أخوانا ها، حكمة تشريع الأحكام الشرعية، قلب منفعة، دفع مضر، رفع إيه؟ رفع حرج. دي الغاية من التشريع والباعث على التشريع، واخد بالك؟ وربنا عز وجل شرع هذا لحكمة للعباد ليسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، العلماء قالوا وأن الباعث على هذا أن الله عز وجل غني وما شرع إلا ليسعد العباد، ثم شرع العلماء في بيان هذا، فقالوا مثلا على سبيل المثال: الله عز وجل أباح لنا ونحن في سفر أن نقصر الصلاة الرباعية 2، ما تكتبش يا دكتور، همليك بالتفصيل اللقاء القادم. فاسمعوا الأول، لأن سماعك وتركيزك معي المرة الجاية وأنا بمليك هتسبقني في الكتاب. العلماء قالوا إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ونحن في السفر إيه في المرشد؟ اقفل ماشي؟ لا، من عاوز أوصلك على معلومة تربوية. إيه هي؟ لما يكون بمليك ركز في التملية، واخد بالك أنت زي، ولما يكون بقرأ ركز في القراءة، بشرح انسى كل شيء. تربويا يا اخوانا، بمليك عينك في التمليه وركز معايا، بقرا معاك عينك على الكلمه، بشرح الغي كل شيء وخليك معايا. دي اصول التربيه تعلمناها في مباحث طرق التدريس. ها، واضحه يا مشايخ؟ طيب، فجوهم مثلا في السفر قال لك والله الشرع المطهر رخص لنا في السفر قصر الصلاة الرباعية ثنتين والفطر. فالعلماء قالوا إيه؟ وقصر الصلاة الرباعية في السفر وإباحة الفطر حكمته دفع المضرة ورفع الحرج، لأن الواحد بيسافر ومشغول على آخره وعمال يجري والمواصلات وزحمة والعربية والجو حر والكلام ده كله، فقال لك افطر بحيث الإنسان لما بيشعر بالغضب والجوع ممكن أخلاقه بتضيق، فممكن في الطريق يعمل مشكلة، قال لك اشرب مية وخد راحتك خالص. طب السفر طويل، خلاص قبل الظهر انتظر حتى يؤذن الظهر، صلي الظهر والعصر وقدامك 7-8 ساعات حتى المغرب وهكذا. يبقى هنا ايه؟ رفع المشقة، دفع المشقة ورفع الايه؟ ورفع الحرج. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى هنا ايه الحكمة من قصر الصلاة في الصوم ومن إباحة الفطر للصام؟ ما هي الحكمة اللي هي ايه؟ ها، رفع الحرج ودفع المضرة ورفع الايه؟ ورفع الحرج. طيب مثال اخر، قالوا والله عندنا مثلا في إباحة المعاوضات، إباحة المعاوضات اللي هي إباحة البيع والشراء، الشرع اباح، انا عندي بطاطس ومرشد عنده رز، العيال عندي عاوزين ياكلوا رز والعيال عنده عاوزين ياكلوا بطاطس، فالشرع اباح لنا هذا، اباح المعاوضات البيع والشراء. قالوا حكمته ها ضف ايضا دفع الضرر ورفع الايه؟ ورفع الايه؟ الحرج. لان طب العيال عاوزين ياكلوا رز وانا ما عنديش، يا لو كلوا بطاطس، لا مش عاوزين بطاطس، نريد رز. طب عندي مرش، قال لك لا مش مدي، لا مش على كيف. يبقى هنا الشرع اباح لنا الايه؟ المعاوضات، دفع المضره ورفع الايه؟ ورفع الحرج ايضا. يبقى هنا الحكمه ايضا. وجدوا مثلا في مساله ان الجار او الشريك احق بالشفعه من غيره. انا وانت شركه في عربيه وانا اريد ان ابيع حقي في العربيه، انت احق. طب محمد عاوز ياخدها، مش من حق ابدا، انت احق. ليه؟ لانك بشرائها وحدك جلب من فعلك. واضح يا اخواننا الامور ديت؟ كذلك مثلا ثبوت النسب بين الرجل ومن أنجبه من امرأته، قالوا هنا حكمته الزواج المؤدي إلى الإتيان الذي يؤدي إلى وصول ماء الرجل إلى رحم الأنثى، عشان كده قلنا محمد ابن سعيد. يبقى دي حكمته. لحد كده واضحة؟ علشان كده العلماء بيقولوا أن الشارع الحكيم ما شرع حكما إلا لحكمة، إلا إيه؟ لحكمة. وهذه الحكمة قد تخفى على البعض أو قد تكون أمر غير منضبط. معايا؟ معايا صبحي؟ أنا قلت إيه؟ أو أمر خفي، ولكن ما فيش حكم إلا يا إخوانا بإيه؟ إلا بحكمة. وجهلنا بالحكمة لا يدل على خفائها، بل الحكمة موجودة، ولكن ممكن من يطلع عليها وممكن من تخفى عليه. فالعلماء نظروا إلى بعض الحكم لبعض الأحكام، وجدوا إن الحكمة قد تكون أمر غير منضبط، غير منضبط يعني لا نستطيع أن نحكمه. وضربوا مثال على ذلك مسألة رفع المشقة ودفع رفع الحرج، دفع المضر المشقة ورفع الحرج عن الرجل المسافر المشقة تتفاوت. ممكن رجل يسافر وعنده قوة وجلد يتحمل، وآخر لا يتحمل. قال لك طب المسألة دي غير منضبط. طب وأنا أعرفها إزاي؟ إحنا عاوزين حاجة تكون منضبط. أيضا وجدوا أن الحكمة قد تخفى في بعض الأمور ولا يجوز الاطلاع عليها، زي بالضبط ثبوت النسب. قلنا ثبوت النسب إيه؟ بالزواج المؤدي إلى الإتيان الذي منه يصل ماء الرجل إلى رحم الأنثى. طب الكلام ده ما ينفعش نشوفه، لا يطلع عليه أحد. يبقى هنا الحكمة أمر إيه؟ خفي، لا يجوز الاطلاع عليه ولا رؤيته. فالعلماء قالوا لا، موضوع الحكمة ده بقى هنركنه وسنبحث عن أمر آخر، أمر ظاهر منضبط. أمر إيه؟ ظاهر منضبط، هو سبب للحكم ويكون مناسبا لحكمة الحكم. تاني، العلماء الحكمة عملوا فيها إيه الحكمة؟ قالك مش قدر نتكلم فيه. ليه؟ لأن منها ما هو غير منضبط ومنها ما هو غير ظاهر ولا يجوز الاطلاع عليه. قالك اركنها خالص، تعال ندور على حاجة تانية. ندور على إيه؟ ها، أمر ظاهر منضبط، واخد بالك، يكون سببا للحكم ومناسبا لحكمة الحكم. الموضوع ده هو هنسميه العلة. هنسميه الايه؟ العلة. يبقى العلة أمر ظاهر منضبط سبب للحكم يتناسب مع حكمة الحكم. انتوا معايا مشايخ؟ معايا ودي أحسن؟ ولا الكلام سهل؟ معايا شيخ؟ معايا ده محمد؟ أمر ظاهر منضبط، واخد بالك، سبب لتشريع الحكم، ومش كده وبس، ومناسب لحكمة الحكم. كلمة مناسب بقى ديت، عندنا المناسب الملائم والمناسب المؤثر، واخد بالك، عشان بس نقدر أنا وإنت نستوعب إيه معنى كلمة مصلحة مرسلة. يبقى العلماء يبحثوا عن إيه؟ تفضل يا شيخ. عن إيه؟ إيه هي العلة دي؟ أحسنت، ويتناسب مع إيه؟ مع حكمة الحكم. فعشان كده قالوا طيب عاوزين نفرق بقى بين العلة وبين الحكمة. قال لك العلة سبب الحكم، طب والحكمة الغاية من تشريع الحكم وهي المقصودة من الحكم. شفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى العلة سبب الحكم، طيب والحكمة الغاية من تشريع الحكم وهي المقصودة والباعث على الحكم. فقالوا طب تعالى كده نشوف. جهم في مسألة ان الشريك احق بشراء حصة شريكه. احنا قلنا في الحكمة اللي هي ايه؟ جلب مصلحة. قال لك جلب منفعة. قال لك طيب ما هو ممكن يكون الشريك هيشتري ما فيش فيها منفعة وهو لعله مش محتاج. قال لك خلاص هنركن دي خالص ونجعل العلة التي من أجلها الشريك أحق بحصة شريكه هي ايه؟ الجوار أو الشركة. بس كل من كان جارا أو شريكا فهو أحق بحصة شريكه أو بدار جاره من أي أحد آخر. يبقى جعلنا هنا إيه؟ جعلنا العلة إيه يا شيخ النبي؟ أمر ظاهر منضبط، ومش كده بس، وهو السبب في الحكم ومناسب لحكمة الحكم. نعم مناسب، معايا علاء كده؟ كذلك جهم مثلا في مسألة البيوع اللي هي إباحة المعاوضات، ان انا ابيع لك واشتري لك واشتري منك وهكذا. قال لك طيب احنا قلنا تبقى رفع دفع المضرة ورفع الايه الحرج. قال لك لا لا، كده نجعله خالص، احنا هنجعل صيغة العقد، صيغة الايه العقد، هي العلة في نفوذ البيع. يبقى دي علته. يبقى عشان كده مثلا نقول ايه عندنا مثلا إباحة المعاوضات، ايه معنى اباحه المعروض يا محمد؟ اللي هو البيع والشراء. هنقول حكمتهم ها دفع المضر ورفع الايه الحرج اللي هي الرز والبطاطس. طيب علته صيغه العقد، صيغه الايه العقد. طيب عندنا الشفعه حكمتها جلب المنفعه، علتها الجوار او الشركه، كلمه ورد غطاها. يبقى اصبح عندنا الامر ظاهر ايه منضبط. طيب ثبوت النسب بين الرجل وبين الابن حكمته ها الزواج المؤدي الى الاتيان المفضي الى وصول الماء الى رحم المراه. شيل ده كله خالص، هنقول علته ايه؟ قسمه الجواز. واضح يا اخوانا؟ علته ايه؟ ها قسمه الايه النكاح. كذلك عندنا في اباحه الفطر للصائم في رمضان وقصر الصلاة حكمتهم، لا حكمتهم رفع الحرج ورفع المشق، ولكن علته ايه الصفر، علته ايه الصفر. وبناء على ذلك العلماء قالوا ايه؟ الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمها. مالناش دعوة بحكم خالص. طب أيهما الأصل، الحكمة أو العلة؟ الحكمة. طب كيف تنتقل من الأصل إلى الفرع؟ قال لك ما الأصل ده ساعات بيخفى علينا، ساعات يكون غير منضبط غير ظاهر، فكيف أعلق حكم عليه؟ قال لك خلاص اركن وتعالى اشتغل معي على الإيه؟ على العلة. يبقى الأحكام تدور مع عللها لا مع إيه؟ مع حكمها وجودا وعدما. عشان كده العلماء بيقولوا والأصل في الأحكام أنه يقوم على مظنة لا على مئنة. المظنة اللي هي العلة والمئنة اللي هي إيه الحكمة. واضحة لحد كده؟ اتفهمت يا اخوانا الكلمتين دولت؟ مفهومين ولا لا؟ طيب بعد ذلك العلماء بالاستقراء وجدوا إيه؟ وجدوا ان بعض الاحكام ممكن ان يتخلف الحكم عن علته مع ان العله موجوده. احنا قلنا الاحكام تدور مع عللها ولا مع حكمها؟ مع عللها. خد بالك علشان كده ضربوا مثال قالوا ايه؟ ان ولي الامر مثلا او مدير المدرسه علق إعطاء الشهادة لمن أتى بالنهاية الصغرى في الامتحان. أنا دخلت امتحان مادة الكيمياء وعميد الجامعة قال اللي هيجيب 40 من 90 هديله الشهادة. واخد بالك؟ طيب مش محتمل إن اللي يجيب 40 من 90 ده لم يحصل كل العلوم ولا مش محتمل؟ محتمل، لأن إيه؟ ركز على 90% من المادة العلمية قدر ربنا الدكتور جاب سؤال واحد بس والواد ما خدش مذاكرة رسب مع أنه حصل العلوم. واعكسها بقى واد كده يعني إيه باطل عاطل جه يفتح كتاب ليلة الامتحان قرأ صفحة واحدة حفظ فيها جه السؤال فيها بقدر الله خد الشهادة. يبقى هنا الإيه الحكم يدور مع العلة اللي هي الحصول على الدرجة الصغرى ولو لم يحصل كل العلوم. مظبوط؟ مش هو ده الواقع يا اخوانا؟ يعني فلان جاب كام 50% ومش عارف حاجه خالص ولكن خلاص. علشان كده لما نقول ايه ان حكم الفطر في نهار رمضان علته ايه؟ ها الصفر، وحكمته رفع المشقه. صح كده؟ طيب احنا بننظر للعله ولا الحكمه؟ للعلة. وبناء على ذلك لا يجوز لمن يعمل في الأعمال الشقة أن يفطر في نهار رمضان. يعمل في منجم، في مخبز، في محجر، في عمال خرصانة، ولا له اعتبار. ليه؟ لأن علة الحكم هي السفر. وبناء على ذلك الفتوى التي صدرت في الثمانينات على جواز لطلاب الثانوية العامة أن يفطروا في نهار رمضان، هنا الحكم هنا يا اخوان او الفتوى هنا بنيت على الحكمة ولا على العلة؟ على الحكمة. ولا يجوز. فالأحكام تدور مع إيش محمد؟ لا مع حكمة. قول يا وقت. طيب دي غير موضوع نحن، هذا غير موضوعنا، هذا يفطر لتحقق مضر عليه، هذا غير موضوع نحن خالص. معايا يا اخواننا كده؟ احنا بنقول المسافر له ان يفطر ولو لم يلحقه مشقه، له ذلك لعله الايه؟ السفر. اما اللي بيعمل في فرن بقى وخلاص جه الظهر اصبح يعني عنقه ينقطع من شده العطر وهيموت خلاص، هنا ضرورة ألجأته إلى ذلك، هذه غير هذه. ها أكمل الجزئية اللي فضل. نعم. ها لا ما فيش اسم هنا، اسم منين بقى؟ نعم. طيب وهيأكل منين؟ مش لاقي يأكل، شغال باليومية، لو ما راحش العيال مش هيأكلوا في البيت. ركز ولا تعجل في الحكم، إياك انتبه. ماشي يا اخوانا كده؟ يبقى الاحكام تدور مع ايه ولا مع حكمها؟ مع عللها وجودا وعدم. العلماء ركزوا بقى في اللي جاي، لان اللي جاي صعب شوي. وجدوا ان بعض الاحكام تتخلف عن عللها مع ثبوت العله، مع ان الاحكام تدور مع ايه، ولكن وجدوا ان العله موجوده قدامنا اهي، أمر ظاهر من ضرب الشيخ محمد، ومع ذلك الحكم لم يثبت. الحكم إيه؟ لم يثبت. مثال ذلك، عقد رجل على امرأة، عقد وبعد فترة سنتين لم يدخل بها، بعد سنتين جابت ولد وقالت له ابنك هو، شوف هتسمي إيه، وهو لم يدخل بها. يبقى هنا السؤال، ما هي علة ثبوت النسب؟ تفضل. أسألتك أنا؟ صارف عشان ترد؟ قول يا هذا السؤال، علة ثبوت النسب، إيه معنى ثبوت النسب؟ يعني محمد ابن سعيد، سعيد ده اتجوز أم محمد، هذه علة ثبوت النسب، إيه معنى؟ فين العلة هنا؟ العقد. أحسن، يبقى العقد موجود، أسيمة هيت من عند المأذون ومسجلة، ومع ذلك الرجل قال إن ده مش ابني، هذا ليس بابني، يبقى هنا الحكم العلة وجدت والحكم إيه؟ تخلف. لما؟ لأن الرجل لم يبني بها. فإحنا هنا إيه؟ طبعا القضايا دي بنقولها، ولكن عند التطبيق بتبقى عند الحاكم. فقام الزوج وأتى بالقرائن اليقينية أنه لم يدخل بهذه المرأة قط، ففي هذه الحالة القاضي يحكم بانتفاء ثبوت النسب مع أن العلة إيه؟ موجودة، مع أن العلة إيه؟ موجودة. واخد بالك؟ يبقى ممكن هنا عندنا إيه؟ الحكم يتخلف عن علته مع أن العلة إيه؟ موجودة. عارف السر فين؟ لأن العلة مظنة الحكم ولا مئنة الحكم؟ قول يا واد. لا تعالوا، طب أنا عارف أنت ما تعرفش، وبعدين استنى يا شيخ محمد، مش المشكلة دي، استنى يا أولاد ركزوا، الله يبارك فيكم، الموضوع ده مهم جدا. هنا علة الحكم هي المظنة ولا المئنة؟ إيه معنى المظنة؟ يعني غلبة الظن. المئنة اللي هي الحقيقة، اللي هي الحكمة. يبقى عشان كده قلنا العلة مظنة الحكم، عشان كنا قلنا الحكم يقوم على مظنته لا على مئنته. فأصبح لو أن عندنا قرائن وأدلة أقوى من المظنة لكانت الغلبة لها. فهمتوا؟ يعني الرجل عقد على المرأة، معايا شيخ محمد، وولدت قالت له ابنك هو، قال لها وانا اعرفه والله، هروح المحكمه والاسماء الجواز معايا اهي. فرحت للقاضي قلت له الراجل ده هو عقد عليا والعقد اهو وخلفت ومش عاوز ينسب الواد له، الرسول قال له أيها القاضي ما رأيتها قط وما دخلت به، بينتك إيه؟ قال له تفضل جواز السفرة. شوف عقد النكاح من إمتى؟ من 1434، وإحنا في 1435. أنا بقى من 1430 برة لسه جاي امبارح وجواز السفرة. يبقى هنا أصبحت هنا ما إن ولا ما ظن. أحسنتم، ما إن حقيقة. وبعدين بالكم يا أخوانا، يبقى في هذه الحالة القاضي يحكم بإيه؟ بعدم ثبوت النسب، مع أن العلة مالها؟ العلة موجود، لأن القرائن التي أتى بها من يريد أن ينفي الحكم أقوى من الإيه؟ من العلة. وضحت؟ واضح يا مشايخ كده؟ مثال آخر. طب مما يتعلق بهذه المسألة، لو أن المرأة قالت له أيها القاضي هو صح فعلا ما جاش خالص، ولكن الرجل ده من أهل الخطوة جالي بالليل ورجع على طول.
كم سوف يحكم
هذا المشايخ؟ هذا طبعا كلام غير مقبول. يقول لك أنت مش من أهل السنة بتؤمن بالكرامات؟ هذه كرامة له جالي بالليل بس هو بيمشي وهو نايم، من أهل الخطوة. طبعا كان ده إيه؟ لا يعول عليه. معايا مشايخ أنتوا فاهمين المسألة دي خطيرة جدا، مسألة مسالك العلة. ها أجيب مثال تاني، مثال آخر. العلماء قالوا الولاية على الصغير أو السفية. واحد صغير ولي الأمر قال لي أنت ولي على مالي، أو واحد سفية لا يحكم التصرف ولي الأمر قال لي أنت ولي على مالي. فهنا علة الولاية الصغر، حكمة الولاية إيه؟ ها؟ مش إيه؟ الصغير. ما هو لما بسأل واحد يقول لي مش فاهم، أنا بزعل قوي، إيه ده؟ أنه مش مركز معي. أنت سرحان في ما يجي على أفواطيه. إحنا هنا ما علينا إنقاذ الشعب جميعا، أولسنا في أمان؟ أنت وجدش بنا خالص. معايا مشايخ، إحنا عندنا صغير اللي هو قرار الوصاية من النيابة الحزبية بيقول إن الواد ده هو عنده 8 سنين وورث 1,000,000 جنيه، فعاوزين عيل صغير. خلاص أنت يا محمد خاله، أنت ولي على هذا المال. الحكمة من ولاية محمد إيه؟ أن نحافظ على مال الصغير، دي الحكمة. طيب الحكمة دي مش منضبطة، فقال لك ممكن عنده 8 سنين واد فاهم. قال لك لا خلاص هنلغي الحكمة خلاص ونجعل العلة. إيه العلة؟ الصغر. الصغر لحد فين؟ 21 سنة. خلاص اصطلح القانون على كده، وعلى دماغنا من فوق أو 18 سنة. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فجأة الولد بلغ 18 سنة. فيبقى هنا العلة إيه؟ زالت، صح؟ يبقى الحكم إيه؟ يزول. يبقى لازم محمد يديله إيه؟ الفلوس. ولكن الله عز وجل في القرآن قال: فإن آنستم منهم رشدا. آنستم، ولم يقل فإذا بلغوا الرشد، آنستم. فمحمد جه راجل فاهم قال له خد يا سعيد، انت لك عندي يا ابني 1,000,000 جنيه وانت بلغت السن، ولكن خد ال2,000 جنيه ده همت وروح اعمل كده وكده وكده. فالوضع راح بعزائهم، فمحمد لم يأنس منه رشدا، ومع ان الوضع عنده 25 سنة. يبقى هنا في هذه الحالة العلة انتفت، صح؟ ليه الصغر ينتفي الحكم؟ لا، لأننا وجدنا قرائن أقوى من العلة تدل على بقاء الحكم. وضحت يا أخوانا؟ يبقى من الممكن أن الحكم يتخلف عن علته لوجود قرائن قوية تدل على أن المظنة ليست مؤثرة بل المئنة هي التي يعمل بها. وضحت يا أخوانا؟ كم يبقى على الماري بوليد؟ وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ مفهومة يا أخوانا كده؟ يبقى الأحكام تدور مع إيه؟ علله. ولكن في بعض الأحيان قد تتخلف العلة فيتخلف، قد تكون العلة ويتخلف الإيه؟ الحكم. زي بالضبط كده بيع المكره بغير حق. قلنا إباحة المعوضات حكمتها إيه؟ ها رفع الحرج ودفع المشق. طب علتها ايه؟ صيغة العقد. وجدنا العقد موجود ومع ذلك لم تطبق لوازم العقد. ليه؟ وجدنا ان العقد تم بإكراه بغير حق. يبقى العقد موجود ومع ذلك لم تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري. ليه؟ لأن في إكراه، فتخلف الحكم مع وجود إيه؟ علته. جزاكم الله خير، اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم الله المستعان أملي عليكم هذا الأمر بحيث نقدر نستوعب مسألة المصلحة المرسلة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك إن شاء الله.